بالنسبة للإسرائيلي. واليوم الإسرائيلي ينتظر كل لحظة بأنه أي متى سوف تقوم إيران بقصفه وتنتقم لسفارتها. ولهذا فإن هذه الحرب النفسية هي حتى أصعب من القصف الذي سوف يصيب الكيان الصهيوني أو الانتقام الذي سوف يصيب الكيان الصهيوني. وإيران حاليا سائرة في هذه السياسة.
طيب دكتور، لو تعرضت بعثة دبلوماسية تابعة لدولة أخرى، وعلى سبيل المثال إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن أو دولة غربية لهكذا هجوم، كيف سيكون وماذا كان ليحدث من خلال هذا الموضوع؟
عمليا وفقا للقوانين الدولية، الدولة التي تقوم بهذا العمل يجب طردها من الأمم المتحدة وجميع المجاميع الدولية، ويحق للدولة التي يتم استهداف سفارتها بأن تقوم ب يعني بالرد على الدولة المقابلة بكل ما تراه مناسبا. وهنا لا أقول أنه إذا ما تم استهداف قنصلية يجب استهداف قنصلية، بل ممكن أن يتم تدمير البلد التالي بشكل عام.
طيب ماذا يعني بأن الآن هل إسرائيل طردت من الأمم المتحدة مثلا؟
لا، كما قلت لك بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل والغطاء السياسي لإسرائيل لا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرارات ضد إسرائيل. إسرائيل قامت بأعمال بجرائم متعددة، جرائم ضد البشرية، ضد الإنسانية، ضد النساء، ضد الأطفال، جرائم إبادة، قتل جماعي، تجويع للناس. كل هذه الجرائم واحدة منها تكفي لطرد إسرائيل من كل الجمعيات الدولية، ووضع عقوبات دولية على إسرائيل، ووضع إسرائيل تحت البند السابع، وحتى تشكيل قوة دولية لكي تحمي المدنيين في فلسطين. ولكن للأسف نرى أن مجلس الأمن الدولي في كل هذه الأمور ساكت ولا يتحرك بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.
نعم دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إيران في لقاء حدث وحوار، شكرا لكم هذا الحضور وأتمنى أكون معا في لقاءات أخرى. مع السلامة الكريم، حياكم الله. نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء اليومي والحواري من حدث وحوار، ونتناول فيه الضربة الإيرانية المحسومة للثأر لسفارتها وقادة جيوشها. طبعا أعزائي الكرام، هناك رسائل جاءتنا عبر الواتساب، ومعي رسالة أبو محمد مهدي من اليمن جاءنا بهذه الرسالة. نعم نستمع معا أعزائي الكرام لرسالته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا في قناة المسيرة اليمنية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها قدرات تتخطى الرد على جريمة الصهاينة باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. ونحن نعتقد أن الرد الإيراني على العدو الصهيوني لن يتأخر وسيكون ردا رادعا وصادما للعدو الصهيوني. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن، ومعي إبراهيم محمد من جمهورية تشاد في هذه الرسالة الصوتية.
خير لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد، جمهورية جان، مدينة جمال العاصمة. ضربة إيرانية ضدك يعني سجوني تكون يعني ضربة موجئة، وضربة يعني تعتبر يعني ضربة قاسية ضدك يعني سجوني ودائمهم في المنطقة مثلك الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية في المنطقة. أتمنى من قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثور الإيراني أن يردوا رد قاسي على كيان السجوني، لينقلوهم درسا لا ينسونها أبدا، حتى يتراجعوا عن قرارهم بما كانوا يستهدفون المقاومة في لبنان وفي سوريا وبعض الدول المنطقة. والجمهورية الإسلامية قادرة على ردهم وتلقينهم درسا لا ينسونها أبدا. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا لكم دكتور إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذا التواصل. وأعزائي الكرام، يعني مسؤولون أمريكيون كشفوا أن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للانتقام من الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، وقد تستهدف أحدى السفارات الإسرائيلية بصواريخ كروز وطائرات بلا طيار، وفقا للتقرير شبكة سي بي سي نيوز الأمريكية. وطلبت إسرائيل يوم الاثنين الماضي القنصلية الإيرانية في دمشق في سوريا، وقتلت عددا من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني. وحصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية مفادها أن إيران تخطط لهجوم انتقامي من شأنه أن يشمل سربا من طائرات بدون طيار وصواريخ كروز. ويقول المسؤولون أن التوقيت والهدف غير معروفين، ولكن الرد المتوقع على هجوم دمشق سيكون ضرب منشآت دبلوماسية إسرائيلية، ومن المرجح أن يحدث الهجوم في القريب العاجل أي قبل نهاية شهر رمضان. كما أنه ليس من المعلوم المكان الذي سيتم فيه إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ، أي من العراق أو سوريا أو من الأراضي الإيرانية. وأقيمت جنازة عامة في طهران يوم الجمعة الماضي لأعضاء الحرس الثوري الإيراني السبعة الذين استشهدوا في الضربة الإسرائيلية في دمشق. وحذر القائد العام للحرس الثوري الجنرال حسين سلامي من أن إسرائيل لا يمكنها الهروب من العواقب، ولم يقدم أي مؤشر آخر على كيفية أو متى قد ترد إيران. فإيران تتوعد بمعاقبة إسرائيل خلال جنازة ضباط استشهدوا في هجوم دمشق، وفي سعيهم لمنع الانتقام الإيراني من المرافق المرتبطة بالولايات المتحدة. شدد مسؤولو إدارة جو بايدن على أن الولايات المتحدة لم يكن لديها إشعار مسبق بالضربة. وقال منسق مجلس الأمن القومي جون كيربي بأن بايدن في مكالمته الهاتفية يوم الخميس الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش التهديدات الإيرانية لإسرائيل. وقال كيربي للصحفيين يوم الجمعة أيضا كانت هناك مناقشة بين الزعيمين حول التهديد القابل للتطبيق والذي تشكله إيران لأمن إسرائيل. وأوضح بايدن لرئيس الوزراء نتنياهو أنه يمكنه الاعتماد على الدعم الأمريكي لمساعدتهم في الدفاع عن النفس ضد التهديدات التي تشكلها إيران بشكل مباشر وعلني. معنا الآن عبر الهاتف الأخ أبو محمد باقر من العراق في هذه المداخلة عبر الهاتف. أهلا وسهلا والسلام عليكم أبو محمد باقر.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
أهلا وسهلا.
وألخص فد شيء بسيط. الإمام الخميني رحمة الله عليه الآن إحنا يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران إلى يومنا هذا نعيش بفضل الله والإمام الخميني رحمة الله عليه. فأعداء الإمام قال رحمة الله عليه، قال الحمد لله الذي جعل أعداؤنا حمقى، عدونا ما يفهمنا شنو، عدونا يفهم إذا يضربنا ويقتل من عندنا القادة وينال من عندنا يحتل أراضينا يتصور ضعف لنا، وهذا هو كله انتصار لنا. دائما معسكر الحق منتصر دائما، حتى هزيمة معسكر الحق انتصار. واللي يسأل يقول شلون، أقول له لاحظ ثورة الإمام الحسين عليه السلام بعاشوراء يوم عاشوراء منو الانتصر؟ يزيد انتصر أمام الإعلام.
نعم.
ولكن الآن منو المنتصر؟ نلاحظ بالأمس خطاب السيد حسن نصر الله حفظه الله كيف وضع النقاط على الحروف. اللي ما يفتهم يقول إيران أين الرد وأين الرد. الجمهورية الإسلامية عندما تريد أن ترد ترد في المكان وفي الزمان المناسب. الآن إسرائيل وأمريكا وكل أعداء محور المقاومة يتخوفون من الضربة الإيرانية، والضربة الإيرانية لا محالة قادمة قادمة، لأن أعدائنا ما يفهموننا وما يفهمون لغتنا. يتصور كما هو أحمق يتصورنا حمقاء، إحنا مو حمقاء، نحن نختار الهدف ونختار المكان ونختار الزمان وما عندنا العجلة. بعض الأخوة يقولون أين الرد أين الرد، الرد قادم كما بشر سيد المقاومة وكما أعلنها السيد القائد حفظه الله السيد الخامنئي، فالضربة قادمة إن شاء الله، وإن شاء الله زوال إسرائيل في هذه الضربة، زوال إسرائيل إن شاء الله. تحياتي لكم.
شكرا لكم محمد باقر من العراق على هذه المداخلة. طبعا أعزائي المستمعين، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الهجوم على القنصلية عمل عدائي وانتهاك للقانون الدولي، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات، مشيرة إلى أنها تدرس أبعاد الهجوم، وحملت إسرائيل مسؤولية وتداعيات ذلك. وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة على الهجوم ونوع الرد وشكل العقاب. وكان مدنيان اثنان أصيبا بجروح في ضربات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مشارف دمشق، وأسفر الهجوم عن خسائر مادية أيضا. وقالت وزارة الدفاع السورية أن الصواريخ الإسرائيلية انطلقت من الجولان السوري المحتل مستهدفة عددا من النقاط في محيط دمشق من دون أن تذكرها. كذلك ذكرت وسائل إعلام محليا أن الهجوم أصاب منطقتي الدماس وجمراية بالقرب من الحدود اللبنانية.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، وفي الختام نقول مسؤولون أمريكيون في واشنطن قالوا أنهم يستعدون لرد إيراني محتمل على الغارة الجوية الإسرائيلية في دمشق بسوريا، وتم وضع القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى، ووضعت إسرائيل أيضا جيشها في حالة تأهب قصوى وفقا لمسؤول إسرائيلي، وألغت أو ألغيت إجازات الوحدات القتالية واستدعت بعض جنود الاحتياط إلى وحدات الدفاع الجوي، وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS. وقال مسؤولان إيرانيان طلب عدم الكشف عن هويتهما بأن إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، وأنه تم اتخاذ قرار بأن إيران يجب أن ترد مباشرة على هجوم دمشق لخلق الردع. وأصابت الغارة الجوية الإسرائيلية مبنى كان جزءا من مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل 3 جنرالات و4 ضباط آخرين في فيلق القدس. وقتل قائدان في فيلق القدس أو استشهد قائدان في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني و5 مستشارين عسكريين في هجوم إسرائيلي مباغت واستهدف من القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري أن الهجوم على القنصلية الإيرانية تم ب6 صواريخ أطلقتها مقاتلات F-35 بتصريحات صحفية، وأن هذا العمل سيؤدي إلى رد حاسم من جانب إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية أن السفير الإيراني وعائلته لم يصابوا جراء الهجوم. إلى هنا أعزائي الكرام نأتي بكم إلى ختام لقاء اليوم من برنامج حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع الضربة الإيرانية المحسومة للثأر لسفارتها وقادة جيوشها. ملتقانا بكم في الغد إن شاء الله، وحتى ذلك الحين تقبلوا مني أنا خالد عبد الله تحية والسلام، وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @tehranarabicradio.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم وحياكم الله. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو النفس المطمئنة، هذا ولكم منا أسمى الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العلي العظيم. نتحدث هنا عن النفس المطمئنة في عدة محاور. المحور الأول في بيان قوى النفس. ما هي النفس وما هي قواها؟ هذه الروح الجوهر المجرد الذي يتعلق بهذا البدن تعلق الشعاع بالمصباح، تعلق الطاقة الكهربائية بالأدوات الكهربائية، تحرك هذا البدن، تبث فيه الحياة، تبث فيه الطاقة، تبث فيه الحيوية. هذه النفس التي تصرف هذا البدن لها عدة قوى. هناك تقسيمان عند علماء العرفان لقوى النفس. التقسيم الأول، النفس تنقسم إلى نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. النفس الأمارة هي مجموعة شهوات وغرائز تلح على الإنسان أن يشبعها وأن يغذيها، شهوة الجنس، شهوة الطعام، الشهوة وراء المال، وتحبون المال حبا جما. الشهوات والغرائز يعبر عنها بالنفس الأمارة. القسم الثاني النفس اللوامة. القرآن الكريم يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هناك محكمة داخلية في الإنسان كما أن هناك محكمة خارجية. المحكمة الخارجية التي ستحاسب الإنسان، ستحاكم الإنسان على تصرفاته وعلى أعماله هي يوم القيامة. قدمها في الذكر، لا أقسم بيوم القيامة، المحكمة الخارجية. وهناك محكمة داخلية، هناك ضمير ينادي داخل الإنسان، هناك نزعات وميول داخل الإنسان. إذا عمل الإنسان حسنة شجعته، وإذا عمل سيئة وبخته. هذه الميول والنزعات التي توبخ الإنسان تسمى بالضمير، تسمى بالنفس اللوامة، هي المحكمة الداخلية التي أشار إليها القرآن الكريم: ولا أقسم بالنفس اللوامة. القسم الثالث النفس المطمئنة، النفس التي وثقت بالله، واثقة بأن الله لا يصنع معها إلا ما هو صالح لها، لا يفعل معها إلا ما هو صالح لها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن هو من يتوكل على الله، هو من يثق بالله، هو من يطمئن بأن الله لا يفعل معه إلا ما هو صالح له. النفس المطمئنة هي النفس الواثقة بالله، الراضية بقضاء الله وقدره، المرضية عند الله لقربها منه وثقتها به. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس المطمئنة هي التي عبر عنها القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس عندهم أي حزن، ليس عندهم أي قلق، ليس عندهم أي تردد وأي تأرجح، لأنهم واثقون بربهم أن لا يصنع بهم إلا ما هو صالح لهم. عندنا تقسيم آخر لقوى النفس. النفس لها عدة قوى: القوة السبعية، والقوة الشهوية، والقوة العاقلة. القوة السبعية هي قوة الانتقام، الإنسان إذا أثير يستثير، إثارة الإنسان تحركه، تولد عنده استثارة، تولد عنده انتقاما. هذه القوة التي تحرك الإنسان إذا استثير تسمى بالقوة الغضبية أو القوة السبعية. هذه القوة لها إفراط ولها تفريط. إذا أفرط الإنسان في الغضب كان متهورا، وإذا فرط الإنسان بأن لم يغضب من أي شيء فهو إنسان جبان. كما أن الغضب كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وكما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم. كذلك الإنسان الذي لا يغضب أصلا هذا إنسان مذموم. إذن القوة السبعية تعيش بين إفراط وتفريط. المطلوب من الإنسان المنطقة الوسط، وهي الشجاعة، لا تهور ولا جبن. القوة الثانية القوة الشهوية، شهوة الطعام، شهوة المال. هذه المجموعة من الشهوات والغرائز هي قوة أخرى من قوى النفس تسمى بالقوة الشهوية. أيضا لها جانبان: جانب إفراط، الإنسان يفرط في إشباع الشهوة، يفرط في الاسترسال وراء الشهوة والانقياد للشهوة. كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: مثل الحريص على الدنيا الذي يسترسل وراء شهواته ووراء غرائزه كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج. الإنسان الحريص على الدنيا كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. الحريص على شهواته، الحريص على بطنه، الحريص على جيبه، الحريص على لذته، الحريص على شهوته، الحريص على متعته. هذا الإنسان الحريص على الدنيا المفرط في الاسترسال وراء شهواته، هذا قد بلغ مرحلة الشره، هذا إفراط. وأما التفريط وهو أن الإنسان لا يشتهي شيئا، لا ينجذب إلى شيء، لا يستمتع بشيء، هذا أيضا مرض. هذا المرض الذي هو مقابل الشره يسمى بالخمود. وهناك منطقة وسطى هي المطلوبة، ألا وهي مرحلة العفاف. العفاف مرحلة وسط يشبع الإنسان غرائزه بالطرق المباحة وبالطرق العقلائية المعروفة، ولا يسترسل وراء غرائزه ولا يسحقها سحقا تاما. هناك القوة الثالثة، وهي القوة العاقلة، القوة المفكرة. القوة العاقلة أيضا لها إفراط ولها تفريط. إذا أفرطت صار الإنسان يستخدم عقله في السحر، في الشعوذة، في تدمير البشرية، في تدمير الأمة التي تعيش على الأرض. هذا يسمى جربزة. وأما إذا فرط في استخدام العقل، غلف عقله، غلف تفكيره، جعل تفكيره مغلفا جامدا لا يتحرك، يسمع كل ما يقال له، يصدق كل ما يطرح عليه، لا يحاول أن يتأمل، لا يحاول أن يفكر، هذا الإنسان يعيش مرحلة البلادة. إذن الإنسان يحتاج إلى مرحلة وسط، لا جربزة ولا بلادة، ألا وهي مرحلة الحكمة، أن يكون حكيما، أن يفكر بالطرق المعقولة، أن يفكر فيما ينفع الناس. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: خير الناس من نفع الناس. والقرآن الكريم حث على استخدام القوة العاقلة في قوله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن هناك قوة، قوة الشهوية، قوة الغضبية، القوة العاقلة، ولكل قوة مرحلة إفراط ومرحلة تفريط، والمطلوب المرحلة الوسط. كيف يصل الإنسان إلى مرحلة الوسط؟ كيف يستطيع الإنسان أن يعيش في مرحلة الوسط المسمات بالعدالة؟ العدالة هي أن يكون وسطا في القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة العاقلة. كيف يصل الإنسان إلى مرحلة العدالة؟ هنا ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني: الوصول إلى مرحلة العدالة يعتمد على جهاد النفس. أفضل الجهاد كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: من جاهد نفسه التي بين جنبيه. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى أو أروضها بالتقوى. الإنسان يحتاج إلى ترويض، يحتاج إلى جهاد حتى يصل إلى المرحلة الوسطية، إلى مرحلة العدالة. وكيف يتم هذا الجهاد؟ يتم الجهاد بسيطرة القوة العاقلة على القوة السبعية وعلى القوة الغضبية. الجهاد يتم بالسيطرة على هاتين القوتين، سيطرة العقل على قوة الشهوة وعلى قوة الغضب. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. كيف يصل الإنسان إلى مرحلة أنه أفضل من الملائكة، أنه يسيطر على شهواته ويسيطر على غرائزه؟ الإنسان يحتاج إلى أن يصل إلى مرحلة الإرادة، أن تكون لديه إرادة حديدية يتحدى بها شهواته، يتحدى بها غرائزه. إذا ألحت عليه شهوة الجنس أو شهوة المال أن يتصرف بطريق غير مشروع، هل يمتلك إرادة تقول لنفسه لا؟ هل يمتلك إرادة حديدية توقف النفس عند حدودها وتقول لها لا تعملي هذا العمل؟ يحتاج الإنسان إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الإرادة. ومرحلة الإرادة هي المحك الذي يميز الإنسان عن الحيوان، الذي يميز الإنسان عن الملك. مرحلة الإرادة هي المقياس في بطولة الإنسان وعظمة الإنسان وإنسانية الإنسان. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. البطولة ليست بأن تمتلك جسما مفتول العضلات، أن تمتلك جسما رياضيا يحمل الحديد ويصارع الأعداء. البطولة أن تمتلك إرادة حديدية تقف أمام الشهوات، تقف أمام الغرائز، تقف أمام كل ما يدعوك إلى المعصية وكل ما يدعوك إلى الرذيلة. إذن وصول الإنسان إلى أن يكون نفسا مطمئنة راضية مرضية، وصول الإنسان إلى مرحلة العدالة بأن يسيطر على القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة العاقلة، بأن يكون للإنسان عقل فوق عقله، عقل يراقب عقله، عقل يراقب شهوته، عقل يراقب غضبيته. وصول الإنسان إلى هذه المرحلة يحتاج إلى أن يمتلك إرادة حديدية يستطيع من خلالها أن يوجه النفس نحو العدالة والتقوى، نحو الطريق الوسط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جعلنا الله من المجاهدين لأنفسنا ومن المنتصرين عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
لجأت إلي العفو لدي من خشيتك عيون دمعت، ربي وقلوب قد خشعت تشكو ألما ترجو كرما، فاغفر وامح ذنوبا زادت يا رب يا الله.
لجأت إليك يا رب العفو لديك، يا رب لجأت إليك يا رب العفو لديك، يا رب لجأت إليك يا رب العفو لديك، يا رب لجأت إليك يا رب العفو لديك، يا الله من خشيتك عيون دمعت، يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت، يا رب يا الله من خشيتك عيون دمعت، يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت، يا رب يا الله تشكو ألما ترجو كرما، فاغفر وامح ذنوبا زادت يا الله 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 يا الله. سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، الهادي خير الناس ارحمني يا مولاي، الهادي خير الناس ارحمني يا مولاي. فتجاوز عن وزري حسن آخر أمري، ربي وأمر قبري واقبل مولاي دعاي، قد أغواني الشيطان وتعودت العصيان، فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الأرض. الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإسلام نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم ضمن جولة أخرى بين رياض الدوحة العلوية وتحت أغصانها وظلالها الوارفة عبر برنامجكم مزامير الحياة. راجين أن تقضوا معنا أجواء حافلة بالنفحات الروحية المستمدة من النهج العلوي. كونوا معنا واصحبونا. أيها الإخوة المؤمنون، الأخوات المؤمنات، جاء في الحكمة العاشرة من نهج البلاغة بشأن الطريقة المثلى لمعاشرة الناس ومخالطتهم بالمدارات وحسن الخلق، بحيث لا نترك لديهم سوى الانطباع الجميل والذكرى الحسنة، سواء كنا بينهم أم بعد رحيلنا من هذه الدنيا الفانية إلى خلود النعيم، حيث قال عليه السلام: خالط الناس مخالطة إن متم بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. هذه الحكمة العلوية النفيسة والدرة الأخلاقية الثمينة والمزمور المدوي من مزامير الحياة صاغته لنا نظما الشاعرة اعتدال ذكر الله من خلال قولها الذي ندعوكم للاستماع إليه.
خالط الناس انتقاء للخصال الزهر والنعم، بالأمان الحر فيهم واستطب نفسك تسلم. عاشر الإخوان حبا، إن في الحب لمنجم، إن تخالطهم زمانا بارتقاء النفس تكرم، وسيبكونك شجوا لو طويت العمر فاعلم. سيحنون اشتياقا للجمال الغض لو تم، إن تغب في العمر يوما سوف تلقى الود مغنم، يستفيق الود عطرا فيهم والثغر يبسم، ويطيب العمر زهوا وشفاه الحب مرسم، كيف لا والعيش سلم، عش حياة السلم تسلم.
مستمعينا الأفاضل، نحن ممتنون لكم لجميل متابعتكم، والشكر موصول لكم، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في حلقة مقبلة من مزمور آخر من مزامير الحياة. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جناك نادمي إلهي، من للمقصرين إلهي، جناك نادمي إلهي، من للمقصرين. للمقصرين رحمك يا الله غفاه يا الله رحمك يا الله غفاه يا الله
رحمك ربي أنا من غفلة ثمل أضعت دربي آه كم غرني الأمل ربيع عمري ضاع وانسدت السبل سامحني يا الله وارحمني يا الله سامحني يا الله وارحمني يا الله كيف نجعت ولكن ليس لي عمل
إلهي
ندعوك ضارعي
إلهي
يا منتهى اليقين
رحمك يا الله
سترك يا الله
إلهي جئناك نادمي إلهي من للمقصرين إلهي جئناك نادمي إلهي من للمقصرين رحمك يا الله غفاه يا الله رحمك يا الله غفاه يا الله
وكلت أمري يا رجائي ومعتمدي والموبقات سيدي أنهك الجسد أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي صافيك يا الله حلمك يا الله صافيك يا الله حلمك يا الله أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي حاشاك يا معين
إلهي
ترد الطالبين
رحمك يا الله
صفحك يا الله يا الله
إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين رحمك يا الله غفاه يا الله رحمك يا الله غفاه يا الله
قرعت باب العفو بالمدمع الهاتين وصحت يا ذا الجود والعطف والمنان إني فقير وأنت عن عذابي غني
حلمك يا الله لطفك يا الله حلمك يا الله لطفك يا الله
إن لم تغثني يا ترى من سيرحموني
إلهي
نداء التائبين
إلهي
يسوقه الحنين
رحمك يا الله
حلمك يا الله
إلهي جئناك نادمي إلهي من للمقصرين إلهي جئناك نادمي إلهي من للمقصرين رحمك يا الله يا الله غفاه يا الله
ناصبت وجهي لك والخوف ملء فمي وتلك دمعات الأسى سطرت ندامي أبكي ذنوبا سيدي هتكت عصامي
سترك يا الله عطفك يا الله سترك يا الله عطفك يا الله
بمن وثقني
رحمتك يا الله
عطفك يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
رمضان دمعي للفراق يسيل، رمضان دمعي للفراق يسيل، والقلب من ألم الوداع هزيل. رمضان إنك سيد ومهذب وضياء وجهك يا عزيز جليل. رمضان جئت وليلنا متصدع، أما النهار بلهوه مشغول. فالتف حولك سادة ذو همة لم يثنهم عن صومهم مخذول، قاموا ليال والدموع غزيرة، قاموا ليال والدموع غزيرة، ويد السخاء يزينها التنويل. سجدوا لبارئهم بجبهة مخلص، وأصاب كلا زفرة وعويل. كم فيك من منح الإله ورحمة، كم فيك من منح الإله ورحمة، والعتق فيك لمن هفى مأمول. وسحائب الرحمات في فلك الدجى في ليلة نادى بها التنزيل، وملائك الرحمن تحيي ليلها فيهم أمين الوحي جبرائيل، وعصابة الشيطان في أصفادها قد ذلها التسبيح والتهليل. تلك المساجد والدعاء مدوي لله جل جلاله التبجيل. رباه فارحم، فالذنوب تتابعت كالموج في لجج البحار يسيل. واغفر لعبد آب أوبة صادق، واقبل دعاء حرفه مذهول. أنت المجيب، أنت المجيب، وأنت أعظم من عفا، أنت السميع وإن دعاك جهول. ذنبي وإن ملأ البحار فإنه في عفو مثلك يا كريم قليل. ذنبي وإن ملأ البحار فإنه في عفو مثلك يا كريم قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب سحركم الرمضاني هذا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إلى لقائنا المتجدد قبل طلوع الفجر. حيا حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر الخير والرحمة والمغفرة، شهر رمضان الذي أصبحنا بين في اللحظات الأخيرة، في الساعات الأخيرة، في الأيام الأخيرة، هكذا نقول ونحن نودع هذا الشهر الفضيل. فسلام عليك يا شهر الله الأكبر، سلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا جميعا لانتهاز واستثمار هذه الفرصة المتبقية من شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا ممن صام وقام وعلم وفهم وأبصر في هذا الشهر الفضيل. وفقنا الله لذلك، واستجاب الله لنا ولكم دعواتكم في هذا الشهر الفضيل، و ختم لنا هذا الشهر بالغفران والعتق من النار. آمين يا رب. أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران، مستمعي برنامج قبل طلوع الفجر، نلتقي بحضراتكم في هذا البرنامج في قبل طلوع الفجر لحلقته 28، وإن شاء الله نقضي معا هذه الدقائق التي تسبق أذان الفجر بتوقيتنا في العاصمة طهران بالحديث معكم عن شهر رمضان ووداع هذا الشهر الفضيل. فيمكنكم التواصل معنا والمشاركة في البرنامج أحبتي الأفاضل من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام 22-01-3762 و22-01-3768 و22-01-3848. مساهماتكم الصوتية والنصية تريدنا عبر الواتساب أيضا الرقم 00983-88-78-4050. موقعنا على الانترنت arabicradio.net، وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة طهران من خلال قناتنا على التليجرام، العنوان التالي @tehranarabicradio. السلام عليك يا شهر الله الأكبر، السلام عليك يا أعظم أشهر الله وعيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، السلام عليك يا أشرف وأعز مصحوب من الأزمنة والأوقات، يا أفضل الشهور من حيث الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال، أيها الشهر الذي تقرب فيه الآمال منا، أي أننا اقتربنا بواسطة سعينا، سعينا وجدنا المضاعف من آمالنا الحقيقية والإنسانية. هذه الجمل، بهذه الجمل، بهذه الكلمات النيرة يسلم الإمام السجاد على هذا الشهر المبارك، ويتحدث بشوق كبير عن ليلة القدر وعن الدعاء وعن القرآن وعن المغفرة في شهر رمضان.